الحمد لله رب العالمين يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا وعليك بمن عادانا ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام الى يوم ان نلقاك اهد اولادنا واطرد الشيطان من بيوتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واشهد ان لا اله الا الله على فقهر وملك فقدر وبطن فخبر على فقهر وملك فقدر وبطن فخبر فيا ابن ادم يا ابن ادم اعمل لله بقدر حاجتك الى الله اعمل لله بقدر حاجتك الى الله واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها واعمل للجنة بقدر اشتياقك اليها واعمل للنار بقدر صبرك عليها ابن آدم ابن آدم اعمل للدنيا بقدر مقامك فيها اعمل للدنيا بقدر مقامك فيها الدنيا اذا حلت او حلت واذا كست او كست واذا جلت او جلت وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات فلما على مات النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السعادة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها اين الملوك اين الملوك اين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها اموالنا اموالنا لذوي الميراث نجمعها وضورنا لخراب الدهر نبنيها لا تركلن الى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار غدا عبران خاسمها والجار احمد رضوان خازنها والجار احمد احمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو خير انسان عرفه كل عالم. اقام الموازين بالقسط وبين مناهج الحب، فقال اثنان اذا صلحا صلحت الامة واذا فسد فسدت الامة. اثنان اذا صلحا صلحت الامة واذا فسدا فسدت الامة. العلماء والامراء، العلماء والامراء يا رجال الدين، يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ اثنان، اثنان اذا صلحا صلحت الامة واذا فسدا فسدت الامة. العلماء والامراء. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا يا حبيب قلوبنا يا محمد، يا محمد جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الليك الحمام. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اسألوا، اسألوا علماء الفلك اذا كان عدد نجوم السماء يساوي عدد حبات الرمال التي تغطي شواطئ البحار. فسألوا علماء الطبيعة، من الذي يضيء هذه النجوم؟ من الذي يضيئها؟ مع الدرس السابع عشر والمئتين اناقش هذا السؤال، من الذي يضيء هذه النجوم؟ ان العلماء وقفوا حائرين امام هذا السؤال. قال علماء الطبيعة ان النجوم تضيء لان فيها عناصر مشعة، وقال اخرون ان النجوم تضيء بما فيها من انفجارات ذرية او هيدروجينية، ولكن هذه الاقوال كلها باطلة، لان النجوم لو دخلت في مجال الانشطار الذري او الايبروجيني لاتلفت جميع الخلايا الحية على وجهه. لو دخلت النجوم في مجال الانشطار لأفسدت جميع الخلايا الحية بأشعتها، ولكن الذي يضيئها هو الله. لا عناصر مشعة ولا انفجارات ذرية ولا هيدروجينية
إلا الذي يضيعها هو خالقه، هو الله. سؤال آخر، يقول علماء الطبيعة إن النجوم تحتوي على عشرات الملايين من درجات الحرارة. قلنا لهم فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نشعر بالحرارة ليلا؟ من الذي حفظ لها درجات حرارتها بحيث لا تزينا ليلا والليل هادئ جميل؟ سؤال آخر، سؤال نوجهه الى علماء الطبيعة اجمعين، يا علماء الطبيعة، ان هناك مادة في الطبيعة تقول ان المادة الملتهبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة، والنجوم مادة ملتهبة، فلماذا لم تفقد شيئا من كتلتها بعد مرور ملايين السنين؟ من الذي حفظها؟ من الذي حفظها ولم تفن كتلتها مع انها مادة ملتهبة؟ فانت اذا جئت بقطعة من الفحم واشعلتها فانها بعد مدة تفقد كتلتها، لانها فقدت غاز ثاني اكسيد الكربون. فاذا كانت النجوم مادة ملتهبة فلماذا لم تفقد من كتلتها شيئا مع ان ملايين السنين مرت بها؟ اسألوا علماء الكون من الذي وضعها، من الذي حفظ عليها كتلتها؟ ثم قالوا قوله تعالى فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. الله الله الله. يا من يرى، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل. الله الله. من الذي يضيء لنا النجوم؟ من الذي يحفظ على النجوم درجات حرارتها بحيث لا تؤذينا ليلا؟ من الذي يحفظ على النجوم كتلتها بحيث لا تفنى ولا تزول؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. اقرأ قول الباري تبارك وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من عيب او خلل. فاذا لم تصدق فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هل ترى شقوقا في السماء؟ فاذا لم تصدق البصر اول مرة فارجع البصر مرتين لينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، ينقلب اليك بصرك زليا حليا معترفا بقدرة من لا يغفل ولا ينا. فوا عجبا كيف نعصي الاله، وعجبا كيف نعصي الاله، ام كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. اذا كانت النجوم بعض خلق الله فلماذا يسجد هؤلاء الشمس؟ اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. معاشر السادة تعالوا نجلس امام رحاب الكتاب العزيز. قرأ سليمان التقرير ثم بعد ذلك امر الهدهد ذاته ان يذهب هو بالكتاب، مع ان المسافة بين عاصمة الملك السليماني وعاصمة الملك السبائي في اليمن المسافة بين القدس وبين صنعاء 1200 ميل، فيقطعها الهدهد ومعه رسالة سليمان. ولماذا لم يكلف سليمان احد رجال الانس او احد رجال الجن ان يذهب بالرسالة؟ ولماذا كلف الهدهد الطائر الرقيق الضعيف ان يذهب هو بالرسالة؟ لانه هو الذي بلغ سليمان ما كانت عليه حال ملكة اليمن، فلا بد ان يتحمل المسؤولية من اولها الى اخرها. لا بد ان يتحمل المسؤولية. ثم بعد ذلك تعالى معه ان الهدهد عندما حمل الرسالة وكان مكتوبا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قال له سليمان ايها الهدهد الا ارسل معك سربا يحرسك خشية ان يعتدي عليك احد في الطريق؟ فقال الهدهد يا سليمان وكيف اخاف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كيف أخاف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ يا للعجب يا للعجب، لو كان عندنا شجاعة الهدهد لحررنا المسجد الاقصى، لو كان عندنا شجاعة الهدهد ما تسولنا الحلول من اصحاب البراميط السود، لو كان عندنا شجاعة الهدهد ما مددنا ايدينا لبرج نيف ولا لكرثر، لو كان عندنا شجاعة الهدهد لدخلنا المسجد الاقصى ونحن نقول وكيف نخاف ومعنا بسم الله الرحمن الرحيم. يا لله، الهدهد يرد على الملك ويقول له ايها الملك وكيف اخاف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ انني ايها السائل إرادة الله عز لا يسعني إلا أن أطوف بحضراتكم أمام هذا الأستاذ في علم التوحيد. إن هذا الهدهد جندي من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. جندي عمل في معسكر التوحيد، جندي عمل تحت لواء لا اله الا الله. ثم تعال معي لقول سليمان: ان الرسالة مرسلة الى بلقيس ملكة اليمن، لكن سليمان قال للهدهد: اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فلماذا قال اليهم وتول عنهم ولم يقل اذهب بكتابي هذا فألقه اليها ثم تول عنها فانظر ماذا ترجع؟ لماذا قال اليهم وتول عنهم وماذا يرجعون، مع ان الرسالة مرسلة اليها وحدها؟ اخذت اتعمق في فهم هذه الآية فوجدت فيها اصول الحكم في الاسلام. انما قال اليهم وتول عنهم بصيغة الجمع، لانها لما كانت ملكة عليهم اصبحت مسؤولة عنهم جميعا، فاذا ما وصلتها الرسالة فكأنها وصلت اليهم جميعا، لانها مسؤولة امام الله عن كل واحد فيه. ومن هنا علمت ان مسؤولية الحاكم في الاسلام اخطر ما يكون. علمت ما قاله سيد الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: ما من وال يلي امر عشرة الا جاء يوم القيامة يداه مغلولتان الى عنقه حتى يفكه العدل او يوبقه الجو. ما من احد يلي امر عشرة من كانت له ولاية على عشرة افراد، يأتي يوم القيامة يداه مغلولتان الى عنق، يأتي الى محكمة العدل الالهية الكبرى يلي عشرة يداه مقيدتان بالقيود الى عنقه، ويظل هكذا حتى يصفي الله الحساب معه. فان كان عادلا بين العشرة فكت قيوده، وان لم يكن عادلا بينهم اهلكه الظلم الى نار جهنم. اسمع معي قول سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: انكم ستحرصون على الامارة وانها لخزي وندامة يوم القيامة. ليس الحكم وجاهة، وليس الحكم سمعة، وليس الحكم استعراض عضلات. ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب كان اذا وضع راسه لينام سال نفسه
اذهب بكتابي هذا؟ لم يقل فألقه إليها، فألقه إليهم، لأن وصول الخطاب إليها هو وصول الخطاب إليهم، فهي المسؤولة عنهم أمام الله. نعم يا عمر، نعم يا ابن الخطاب، ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ عمر يقول هذا الكلام، عمر الذي كان ينصب الليل على الكروب المخبوءة، عمر الذي كان يقول انني اذا نمت النهار اضعت رعيتي واذا نمت الليل كله اضعت نفسي امام ربي، عمر الذي كان يقسم بالله ويقول والله ما قبلت الخلافة الا كما يقبل المضطر اكل الميتة، عمر الذي كان يقول ان مثلي ومثل امة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم، عمر الذي كان ينادي ويعلن هذا النداء الواقعي العملي ويقول والله لو عثرت بغلة في العراق لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق. عمر الذي امتنع عن اكل اللحوم والسمن حتى انتقع لونه واصفر وجهه وكان بطنه يحدث صوتا من اكل الزيت، فكان يقول لبطنه صوتي او لا تصوتي لن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين. عمر، وما ادراك ما عمر، عمر الذي يسير ذات ليلة في ضواحي المدينة فيسمع في جوف الليل امينا يهتك حجاب الظلام، ويتوجه الخليفة الراشد العادل الزاهد الراسخ البابخ الشامخ، يتوجه الى مصدر الامين ويطرق الباب، واذا بصاحب البيت يقول له يا عبد الله ان زوجتي حضرها المخاض وهي في حال الولادة وليس معها من يساعدها، فماذا يفعل عمر وهو الذي لا دخل له بالولادة ولا بحال النساء عند المخاض؟ أيقف عمر موقفا سلبيا؟ لا، انه يعود ابراجه الى بيته ويقول لزوجته ام كلثوم بنت الامام علي وبنت فاطمة الزهراء، بنت الامام علي بنت رسول الله السيدة الجليلة ام كلثوم، يقول لها عمر يا ام كلثوم أليس لك في حاجة تقدمينها ابتغاء مرضات الله؟ فتقول له يا أمير المؤمنين خيرا، فيقول لها امرأة جاء المخاض، فتقوم أم كلثوم وتعد السمن وتعد الدقيق وتعد العسل وتحمل كل هذا، وعمر أمامها وهي تسير وراءه والليل قد رخى سدوله وغارت نجومه، ويطرقان الباب على هذه الأسرة البائسة. تدخل ام كلثوم مع السيدة التي تلد
وامير المؤمنين لم يجلس على كرسي من كراسي الفوتيه، ولم يخرج علبة سجائره الفاخرة، ولم يرسل حلقات الدخان من انفه لتنعقد في سماء البيت صحابة دكلاء، انما جلس عمر امام النار ليطبخ الدقيق مع السمن مع العسل. يجلس امام نار الدنيا خشية عذاب الاخرة، وزوج المرأة عاجز عن الفهم، حائر في هذا المشهد. من هذا؟ من هذا الذي يجلس امام النار ليطبخ لزوجتي؟ ومن تلك التي دخلت معها لتساعدها؟ اهؤلاء من سكان كوكبنا الارضي ام انهما عبث الينا من كوكب في علياء السماء؟ من هذا؟ سؤال حائر، والاجابة عنه اشد حيرة. واذا بهذا الصمت ينقطع، واذا بصوت ام كلثوم من داخل الحجرة تقول: بشر صاحبك بغلام يا امير المؤمنين. الله، هؤلاء الناس كانوا جديرين بالحياة، كانوا جديرين بالحياة، جديرين بالسعادة. أمير المؤمنين، الرجل تدور في داخل نفسه أسئلة وكأنه يتغلغل في دوامة عنيفة. أمير المؤمنين هو الذي يجلس أمام نارنا ويطبخ لنا. أمير المؤمنين يجلس أمام نارنا ويطبخ لنا. وإذا بعمر يقول له: عون عليك يا أخ الإسلام، والله لو عثرت بغلة في العراق لسالم الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يجلس أمام النار وزوجته تقول بعمل القابلة، بعمل رجال المستوصفات. أمير المؤمنين أصبح وزوجته تعالج حالة المخاض. هؤلاء الناس، هؤلاء الناس لم يتربوا على المظاهر الكذابة. لم يكن عمر في يوم من الايام رئيسا للاتحاد الاشتراكي، لم يكن عمر في يوم من الايام قائد منظمات للشباب، لم يكن عمر في يوم من الايام دجالا ولا كذابا ولا سفاكا ولا سفاحا، انما كان يقول: لو نادى مناد يوم القيامة وقال: كل الناس يدخلون الجنة الا واحدا، لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. عمر، الحكم في الاسلام مسؤولية، ومسؤولية مرة. ان رجلا قال لامير المؤمنين عمر بن الخطاب ذات يوم: اتق الله يا امير المؤمنين. فنظر الجالسون الى الرجل فقال لهم عمر: لم تنظرون الي؟ لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نسمعها. لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نسمعها. لم يكن عمر من الذين يدبرون المؤامرات، ولم يكن عمر من الذين يؤمنون بالتقريرات، ولم يكن عمر يقرب الوصوليين النفعيين، انما كانت بطانته خيرا، وكانت بطانته رأيا، وكانت بطانته مسورة. ان عمر الذي دخل ذات يوم في يوم الجمعة بعدما تأخر عن خطبة الجمعة والمسلمون في انتظاره في المسجد، ودخل وصعد المنبر، ثم بعدما حمد الله واثنى عليه قال: ايها الناس، لعلكم تتساءلون فيما بينكم لما تأخر امير المؤمنين عن خطبة الجمعة، وانا اشهد الله ان الذي اخرني انني لم يكن عندي سوى قميص واحد غسلته ثم انتظرت حتى جف ولبسته. لم يكن عمر من الذين يتلقون التقريرات الكاذبة، لم يكن عمر من الذين يدبرون الفتن والمؤامرات، لم يكن عند عمر سجن حربي ولا طرى ولا ابو زعبل ولا معتقل القلعة، لم يكن عمر يسمع باذنيه دون ان يرى بعينيه. كان عمر دائما يقرأ، وكان يحاسب نفسه ويقول عند نومه: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ ماذا تقول لربك؟ سؤال عمر. ودعوني اتكلم عن عمر، فالكلام عن عمر فيه شفاء النفوس. اذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. عمر الذي رأى امرأة تغش اللبن بالماء فنهاها، ثم بعد ذلك رآها تغش اللبن فقال لها: يا أمة الله، ألم أنهك عن غش اللبن بالماء؟ فقالت المرأة: والله ما غششته يا أمير المؤمنين. وإذا بصوت ينبعث من داخل كوخها ويقول: يا أمه، أتغشين المسلمين وتحنفين في اليمين وتكذبين على أمير المؤمنين؟ يا أمه، إنه صوت الضمير، إنه صوت الإسلام، ليس صوت القطاع العام، وليس صوت الجمعيات التعاونية، وليس صوت الأوقاف وما فيها، ليست أموالا سائبة، إنه صوت الضمير. يا أمه، هذه الفتاة نصحت أمها قبل أن يراها عمر، وقالت لها: يا أمه، ألم ينهك أمير المؤمنين عن غش اللبن؟ فقالت لها: يا ابنتاه، وهل يرانا الآن أمير المؤمنين؟ فقالت لها: يا أمه، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر مطلع علينا. صوت الضمير. هل كان هناك نيابة للأموال العامة؟ هل كان هناك محاكم تسمى محاكم امن الدولة العليا، امن الدولة التي قضينا فيها 25 سنة، محكمة الثورة، محكمة الشعب، محكمة الغدر، محكمة ثورة بعد ذلك، محكمة امن دولة برئاسة الدقوي ومن جاء بعده، محاكم في محاكم وسجون تعقبها سجون. لماذا؟ الاجابة كما قال الله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان كان هم فإن رب عمر مطلع علينا، مطلع علينا ويسأل عمر من هذه، فتقول له بائعة اللبن إنها ابنتي يا أمير المؤمنين. وكان عمر يوزع جوائز الدولة التقديرية، ولكن لا على المطربين والمطربات ولا على الفنانين والفنانات الاحياء منهم والاموات، لا لا لا، عن دنيب هناك، انما هناك صوت الجنة، صوت القرآن. اراد عمر ان يكافئ بنت بائعة الندى، فهل علنا سكرتيرة في المجلس الاعلى او المجلس الادنى؟ هل اعطاها حق التفرغ في الكتابة؟ هل اعطاها منصبا لتكون رئيسة لتنظيم او لاتحاد او وزيرة شؤون؟ لا، اراد عمر ان يكافئها، فقال لأولاده: من منكم يتزوج بنت بائعة اللبن؟ فسكتوا. فقال لهم عمر: والله لو لم يتزوجها احدكم لتزوجتها انا. تكريم. وتزوجها ابنه عاصم، وعاشت مع عاصم ابن عمر، وانجبت منه فتاة اسمها ليلى. ليلى هذه تزوجت بعبد العزيز بن مروان وانجبت منه غلاما هو عمر بن عبد العزيز، خامس الخلفاء الراشدين، خامس الخلفاء الراشدين. فتأمل معي يا عبد الله، من الذي انجبته بنت بائعة الندى؟ من الذي انجبته؟ انجبت ليلى بنت عاصم، وليلى بنت عاصم تزوجت عبد العزيز ابن مروان، وانجبت من عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز، عمر ابن عبد العزيز الذي كان ينادي باعلى صوته، الذي كان يقول باعلى صوته. وقد سئل وقيل له: يا امير المؤمنين، ان الذئب يحرس الغنم. الذئب في عهد عمر بن عبد العزيز كان يرعى الغنم ويحرسها، تحولت الذئاب في عهد عمر الى كلاب تحرس الغنم. ويسألون: ما هذا يا امير المؤمنين؟ الذئب تقوم بحراسة الغنم. فيقول عمر بن عبد العزيز: ابن بنت بائعة الندى، احرست ما بيني وبين ربي، فاخرس الله ما بين الذئب والغنم. كان عمر بن عبد العزيز يخاف من الله خوف من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. تصوروا هذا، اسمعوا هذه العبارة مرة اخرى. كان عمر بن عبد العزيز يخاف من الله خوف من يعتقد ان النار
لم تخلق الا له وحده. كان لعمر بن عبد العزيز مستشار اسمه عمر بن الهاجر. مستشار في ماذا؟ في عقد الحفلات، في توزيع الجوائز على اهل الرقص والانحلال. مستشار في ماذا؟ مستشار صحفي؟ مستشار اقتصادي؟ لا، مستشار قال له عمر بن عبد العزيز يا ابن مهاجر اذا رأيتني غفلت او اخطأت فخذ بمجامع ثيابي وهزني هزة عنيفة وقل لي اتق الله يا عمر فانك ستموت. مستشار، مستشار متخصص في هذه الكلمة لا غير. اذا رأيتني غفلت او اخطأ فخذ بمجمع ثيابي وقل لي اتق الله يا عمر ابن عبد العزيز فانك ستموت. اصبحت كلمة اتق الله جناية لا تغتفر، مع ان الله قال يا ايها النبي اتق الله اتق الله، ولكنها اصبحت يعاقب عليها بمواد تذعب بالانسان من الدار الى النار. اتق الله اتق الله. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. معاشر السادة، اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تول عنهم أي انصرف عنهم قليلا ثم انظر ماذا يرجعون. اذهب بكتابي هذا فألق إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وبعد ذلك نرى القرآن الكريم يطوي المسافة من عاصمة سليمان إلى عاصمة بلقيس طيا أسرع من سرعة الضوء. فاذا كانت سرعة الضوء 186,000 ميل او 300,000 كيلومترا فان القرآن طواها كما يطوي البرق معصرات الغمام، او كما تطوي الكهرباء اسلاك البلاتين. اذا بالقرآن يطويها طي السجل للكتب، فلم يقل فذهب الهدهد ومر بمدينة كذا ثم حلق فوق العاصمة ثم هبط في ارض المطار ثم ركب سيارة مكشوفة وحاطت به الجماهير عن الجانبين وصفقت له وقالت بالروح بالدم نفدك يا فلان. كل هذا دجل لا يثبته القرآن، انما قال القرآن على الفور نقلنا من الشام الى اليمن قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. هذا هو القرآن وعظمته، لا ينساق وراء المظاهر الخداعة او الزخارف الكاذبة، انه هدهد ولكنه عند الله افضل من دعاتنا في القرن العشرين الذين اتاقلوا الى الارض وسكتوا عن المنكر ورضوا بالحياة الدنيا العبد لم يقبل ان يسكت على منكر وتخلف عن سليمان بدون اذن سليمان، وكان من الجائز ان يتعرض للذبح او العذاب الشديد، ولكنه في سبيل تبليغ رسالة الله اعتمد على الله وقال لسليمان: وكيف اخوف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا قالت بلقيس عندما تلقت الرسالة؟ وبأي شيء رد عليها سليمان الملك؟ معاشر السادة، سؤالان اجيب عنهما اذا ما جمعنا الله في هذا المكان. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. معاشر السادة، اوصيني واياكم بقوله تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون.